أرجو أن نصلي. إذن لي يا سيدي أن أصلي بصلاة كيركيغارد، هذا الرجل الذي عاش متلامسا مع نفسه، ولذلك عاش متلامسا معك. صلى كيركيغارد: أيها الآب في السماء، ما هو الإنسان بدونك؟ ما هو كل ما يعرفه؟ ومهما زادت هذه المعرفة فما هي لمجرد نفايات إذا لم يكن يعرفك أنت. ما هو كل سعيه؟ وحتى إن استطاع في سعيه أن يحتوي العالم كله، فكل سعيه ما هو إلى عمل ناقص إذا لم يكن يعرفك أنت. أنت هو الواحد، وأنت الواحد هو كل شيء. يا سيدي، أعطي أنت للعقل حكمة لإدراكك أنت الواحد، وأعطي للقلب جدية وصدقا للحصول على هذا الإدراك، وأعطي الإرادة نقاء لكي تريد مبتغا واحدا فقط، ألا وهو أنت الواحد. أمين. ما أجمل هذه الصلاة لكيركيغارد، هذا العملاق الذي تواضع تحت يد الله، هذا الرجل الذي عاش متلامسا مع نفسه ولذلك عاش متلامسا مع الله، وعندئذ عاش الألام، ألام الإنسان الذي يرى قلب الأب ثم يرى نفسه على حقيقتها، وأيضا يرى الناس من حوله يعيشون الهروب والتعاسة واليأس واللا رجاء. ماذا كان سمعان يبحث عنه عندما دعا المسيح أن يدخل إلى بيته؟ المرة السابقة حاولنا أن نضع فكر المسيح أمام كل الأفكار التي تحاول أن تجمع الأشياء مع النفس. انتهينا إلى متى، إنجيل متى الإصحاح السادس، كلمات المسيح التاريخية الدائرية الأزلية الأبدية 6:31. فلا تهتموا قائلين: ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس؟ فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها، لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. أولا ملكوت الله، ثانيا كل شيء آخر، وثانيا لن يسعى لها الإنسان لكنها ستزاد له في معادلة إلهية غريبة من نوعها. الإنسان مفعول به وفي نفس الوقت له دور، هذا هو سر الملكوت. متى 6:31-33 تقول لنا أن في عرف الله وفي القانون الإلهي الصارم الحازم والذي لا يقبل ولا يأخذ في الاعتبار أي مجادلة أو مساومة من قبل أي إنسان، لا توجد أي مساومة مع القانون الإلهي الصارم مهما حاول الإنسان ومهما قالوا له. القانون الإلهي الصارم الحازم، في هذا القانون الإلهي الصارم من يخرج يبحث عن احتياجاته لتسديدها لن يجد الله، من يضع احتياجاته واحتياجات احبائه في المقدمة ويعطيها الأولوية، لن يكون له أي رجاء أو حتى بارقة أمل في أن يجد الله. وليس هذا هو العقاب الإلهي الوحيد لهذا الإنسان، لكن يوجد عقاب آخر أشد وأكثر ألما، ألا وهو أنه لن يجد نفسه أيضا. نعم، سيسدد احتياجاته واحتياجات أحبائه، ولكنه لن يجد نفسه، لأنه لن يستطيع التلامس الأصيل مع هذه النفس، وذلك لأن الأشياء وتسديد الاحتياجات ستكون الطبقة العازلة بينه وبين نفسه. هذا الإنسان سيجد الأشياء وستسدد معظم احتياجاته ربما، كما قال المسيح هذه كلها تطلبها الأمم، ويقول في المعنى المتضمن أن الأمم تجد ما تطلبه. إذن هذا الإنسان سيجد الأشياء ولكنه لن يجد نفسه. ما نتيجة ذلك؟ لن يقتني الحق، ولن يمتلك هدوء القلب، ولن يحصل على الحكمة أو المعرفة أو الفهم. ما نتيجة ذلك؟ نتيجة ذلك عبر عنه العظماء مثل باسكال كما رأينا، مثل سورين كيركيغارد كما سنرى اليوم، مثل سي اس لويس في القرن العشرين، وان فرانسيس شيفر ايضا، بعض الاسماء الشهيره في القرن الماضي. ما نتيجه ذلك عبروا عنه بالاتي: سيعيش الانسان التقلقل والتضارب وعدم الثبات والملل وعدم الشبع والتوتر. احتياجاته ربما مسددة، نعم، ولكنه لا يشبع ولا يكف عن الجري واللهف في أزقة الحياة ولا يكتفي. إنه لا يكتفي ولا يعرف ما هو الاكتفاء بالنسبة لحياته. ولن نستطيع أن نعرف ما هو الاكتفاء بالنسبة له. إذا سألناه كم من الأشياء ستكفي لك لتشعر بالشبع، سيقول بعض الأشياء، ولكن عندما يحصل عليها أيضا لن يكتفي ويخرج في المزيد من البحث. وحتى إذا حصل على الكفاية من هذه الأشياء لا يتوقف، وسيخلق زقاقا جديدا يلهث فيه ويتبعثر في وحله. وحتى إذا قدم لنا قائمة بما سيكتفي به من أشياء، نجده حتى بعد أن يحصل عليها لا يكتفي ولا يشبع. لماذا؟ لأن هذا هو عقاب السماء له. لن يمتلك هدوء القلب، ولن يعرف معنى الصمت الداخلي للنفس. ما أجمل هذه الكلمة، الصمت الداخلي للنفس. طوبى لهذه النفس التي تعرف الصمت الداخلي. يقول السيد المسيح: هذه كلها تطلبها الأمم. يعلن الله في هذه العبارة أن السعي من قبل الإنسان أولا لتسديد احتياجاته هو المنهج الوحيد المعترف به عالميا لكل البشر والبشرية، ولا يوجد منهج آخر. هذا هو إعلان المسيح التاريخي للتاريخ. هناك منهج واحد فقط للأمم، لا يوجد منهج آخر لأي إنسان على وجه الكرة الأرضية. فلماذا تظن أيها الإنسان أنك مختلف عن كل البشر الآخرين؟ وإذا اعتقدت أنك مختلف، هذا يعني أنك تقول أن ابن الله مخطئ في نظرته وفهمه وتقييمه للبشر. أرجو أن نلاحظ كلمة الأمم، أنها تفيد كل العالم، كل البشرية، ولكن يوجد استثناء واحد فقط لهذه القاعدة الثابتة، ولا يوجد أي استثناء آخر. الاستثناء الوحيد أن يخرج الإنسان يطلب أولا ملكوت الله وبره، لا يسعى وراء احتياجاته أولا، لكنه يسعى وراء الله ووصاياه ومطالبه أولا وليس ثانيا وليس مع احتياجاته. هذه هي الصعوبة وهذه هي المعضلة. معظم الناس يخرجون يبحثون عن الله مع احتياجاتهم، هذا لن يقبله الله. ملكوت الله أولا ثم الاحتياجات ثانيا. التاريخ يثبت فشل الأغلبية العظمى من البشر فيما هو أولا وما هو ثانيا، ولذلك ينبغي لنا أن نخاف أن الأغلبية العظمى من البشر قد فشلوا. فلماذا أعتقد أن النجاح حتما حليفي؟ الفرق قد يبدو أحيانا غير واضح المعالم للعين المجردة بين ما هو أولا وما هو ثانيا. قد يصعب على الإنسان التحديد الحاسم لما هو الأول بالنسبة له، ولذلك نجد مجال التزييف والخداع والتوهان والخطأ بلا حدود، ومنتشر أيضا داخل بيت الله. ودائما وابدا سنضع في هذا التعليم الكلمات الناريه للمسيح: ادخلوا من الباب الضيق، ما اضيق الباب واقرب الطريق. نقول طوبى لمن يجد الباب الضيق، ليس الباب الذي يصنعه هو او تصنعه جماعته او طائفته او كنيسته، لا، ليس الباب المصنوع من الإنسان، لكنه الباب المعد من الله. طوبى لمن يجد الباب الضيق ويعبر ويدخل فيه ويثابر ويجاهد للسير في الطريق الكرب. نعم، ملكوت الله هو الطريق الكرب، طريق الحزن والألم والمعاناة والتضحية، ويطلق على كل هذه السيد المسيح إنه حمل الصليب. التجربة التاريخية والمسيحية والإنسانية تثبت بدون أي مجال للجدال أو الشك كم هو صعب على الإنسان وأيضا الإنسان المتواجد في بيت الله التمييز بين ما هو أولا وما هو ثانيا. يوجد إنسان متأكدا تماما من نفسه أنه يسعى أولا وراء ملكوت الله، ولكنه مخطئ وفاقد القدرة على التمييز. لماذا؟ لأنه قبل أن يخدع نفسه، لأنه قبل أن يخدع نفسه في وقت ما وفي مرحلة ما في حياته، فسيصعب عليه التمييز. عندما يبدأ الإنسان بالخداع وفي الخداع يفقد القدرة على التمييز. وعندما فعل ذلك، عندما قبل أن يخدع نفسه في وقت ما، جاء الشيطان وملائكته ليكملوا ويختموا على التزييف والخداع. يأتوا ويجدوا البيت مكنوسا ومعدا، لذلك عندما يأتي الشيطان إلى هذا الإنسان يتودد ويتأصل هذا الإنسان في فقدان قدرته على قراءة حياته والتمييز. أريد أن أشهد أنني رأيت هذا في كل يوم من حياتي عندما أتحدث مع البشر، أن معظم الناس فقدوا قدرتهم على التمييز لأنه في يوم ما قد قبل الخداع. هذا هو عقاب السماء. الشيطان يحب ويصادق الإنسان الغير محدد. هذه هي متعة الشيطان، الإنسان الغير محدد. يعشق الشيطان هذا الإنسان. إنه يصاحب الإنسان الذي لا يفكر ولا يطلب الحكمة والمعرفة والفهم. إذن عندما يرفض الإنسان الحكمة والمعرفة والفهم يأتي إليه الشيطان يصادقه. الشيطان يعشق الإنسان المشغول في حياته الذي فقد القدرة على الاختلاء بنفسه والهدوء داخل هذه النفس. كل هؤلاء هم فريسة سهلة جدا لبراثن الشيطان، ولا يبذل مجهودا كبيرا في اصطياد هؤلاء وضمان عدم خروجهم من براثن شبكته. التاريخ يثبت لنا أنه ينجح نجاحا بارعا. تدريجيا نتحرك من سمعان إلى المرأة الخاطئة. وفي هذا التحرك نحتاج إلى سورين كيركيغارد. يقدم لنا حقيقة هامة جدا كانت موجودة في المرأة الخاطئة أو وجدت في المرأة الخاطئة وافتقد إليها سمعان. إذن قبل أن نذهب إلى النص الكتابي وليس اليوم، قبل أن نذهب إلى النص الكتابي لنرى ونحلل المرأة الخاطئة، نحتاج إلى مقدمة هامة لكي ما نفهم ما أطلق عليه أنا شخصيا إعجاز هذه المرأة، وهو إعجاز إتيان الله للإنسان وقبول الإنسان لهذا الإتيان. إنه معجزة. كيركيغارد يساعدنا في فهم الفرق ما بين سمعان والمرأة الخاطئة، وأرجو من كل قلبي أن ننتبه لأننا أمام فقرة صعبة تحتاج إلى فكر عالي، لكننا لابد أن نحصل على هذا الفهم. يقول كيركيغارد أن هدف الله للإنسان هو الوعي بالذات، ويضع نقطة وكأن هذا هو الهدف الله الأساسي والأولي للإنسان. هدف الله للإنسان هو الوعي بالذات كخطوة أساسية مرحلية للوصول إلى الوعي بالله. وكيركيغارد يجد في حياة الإنسان عبر التاريخ وأيضا الإنسان المعاصر وفي الأهداف التي يضعها لنفسه ما يسعى إليه ويسره ويعطيه الشبع واكتفاء، يجد كيركيغارد وأقتبس خوف قاعدي من الوعي بالذات. خوف قاعدي جوهري أساسي أولي. وفي الإنجليزية fundamental fear of conscious selfhood. والوعي بالذات بالنسبة لكيركيغارد هو selfhood، الذاتية. وانتقل خطوة تالية بعد هذا التعريف ويقول هذا الخوف هو اليأس، despair. هذه الكلمة هامة جدا بالنسبة له، وسوف نعرف اليأس تعريفا ماليا لاحقا لأنه هام جدا بالنسبة لنا لنفهم سمعان ونفهم المرأة الخاطئة. إذا أردنا أن نضع تعريف سريع لكلمة اليأس هو الفراغ أو التجوف. هناك تجوف داخل الإنسان نتيجة للخوف القاعدي الجوهري من أن يعيش نفسه. الوعي بالذات هو أن أتلامس مع الذات وأقبلها وأعيشها، ليس في مفهوم البشر لكن في مفهوم الله والفكر، لأن البشر عندهم فكر خاطئ عن التلامس مع النفس وقبول النفس. فكر رجل الشارع مختلف تماما عن فكر الله، وأيضا مختلف تماما عن فكر العلم. إذا يوجد خوف قاعدي عندي وعندك، عند كل إنسان بلا فرق، من أن أكون واعيا بمن أنا بذاتي. هذه غريزة أو فطرة بعد السقوط. لكن كيركيغارد يفاجئنا بالعبارة التالية، أنه يطلق على هذا الخوف القاعدي أنه خطيئة. هنا الخطيئة. إذن الإنسان ليس له أي اختيار إلا أن يخاف من أن يكون ذاته، وبالتالي ليس له اختيار إلا أن يكون خاطئ بعد السقوط. إذن الخوف هو خطية، وإذا ترك الإنسان نفسه لهذا الخوف ولم يفعل شيء لتحقيق الوعي بالذات، فهذا سيكون في فكر كيركيغارد ما أطلق عليه مرض للموت، بمعنى المرض الذي سوف يؤدي إلى الموت أو الموت الهلاكي. إذن يضع المفكر شرط أساسي، يضع أمامنا شرط أساسي لأن نصل إلى الله، هو الوعي بالذات وقبول الخوف ثم مواجهة الخوف. معظم البشر يعيشون بدون وعي لهذا اليأس، ولمحاولتهم تفادي الوعي بالذات لأنه شيء مخيف ومرعب. والبشر لا يفهمون هذه العبارة، عبارة الخوف والرعدة من التلامس مع الذات، لأنهم قد هربوا منذ نعومة أظافرهم من الوعي بالذات. التلامس مع النفس تلامس يوجد رعب داخل الإنسان، فيفعل أي شيء ليتخلص من هذا التلامس، وبالتالي لا يستطيع أن يفهم ما نقول. معظم البشر يعيشون بدون وعي لهذا اليأس، ويحاولون تفادي الوعي بالذات أي التلامس مع الذات عن طريق إقامة دفاعات لمنع الوعي بالذات. هذه الدفاعات أمثلة منها تتمثل في عدم رغبة الإنسان في التواجد بمفرده في منزله وفي غرفته، الجري في الأرض بطولها وعرضها بحثاً عن شيء، الانشغال بالعمل اليومي إلى درجة عالية وجعله هدف في حد ذاته واتخاذه كحجة تبريرية لعدم الخلو إلى نفسه وعدم البحث عن الذات. لكن يأتي لنا المثل الهام جدا في الأسلوب أو الوسيلة أو الأداة التي يلجأ إليها الإنسان، الوسيلة المفضلة للإنسان لكي ما يهرب من نفسه. ما هي هذه الوسيلة؟ البحث الجنوني عن الزواج، ثم الانشغال في تفاصيله وجعله أيضا هدف لليوم واتخاذه كحج أمام نفسه وأمام الله. يقول الإنسان لنفسه: إذا لم تكن مشاكل الزواج ومشاكل المنزل بهذا الحجم لاستطعت أن أتفرغ للبحث عن ذاتي والبحث عن ما له معنى في الحياة والبحث عن الله. هنا الخطأ الفادح لمعظم البشر: أريد أن أركز على الزواج لأنه الحمى الفتاكة. هنا الخطأ الفادح لمعظم البشر: اعتقاد الإنسان أن الزواج سيساعده في الحصول على المعنى في الحياة. الزواج لا يساعد الإنسان للحصول على المعنى في الحياة. يعتقد الإنسان خاطئا أن الزواج سيساعده في إيجاد ذاته الضائعة منه، وسوف يساعده في التلامس مع النفس، بمعنى أنه يعتقد أنه إذا نجح في زواجه وحصل على الإشباع الذي يتوقعه ويرغبه فإنه بعد ذلك سيخرج للبحث عن ذاته وسوف يجدها بمعونة الزواج ومعونة شريك الحياة. نقول ويقول العلم ويقول الكتاب المقدس: من لا يجد نفسه بدون الزواج لن يجدها بالزواج أو في الزواج. إذن لابد أن أجد نفسي قبل الزواج كشرط لأجد نفسي في الزواج. في حقيقة الأمر كشرط لإنجاح عملية الزواج في حد ذاته. من يجد نفسه قبل الزواج الاحتمال الكبير أنه لن يجدها بعد الزواج. فلماذا يتزوج الإنسان؟ ليهرب من خوف الوعي بالذات، ليضع الزواج كطبقة عازلة بينه وبين نفسه. كيركيغارد يقول أن الوعي بالذات لابد للإنسان أن يبحث عنه سواء تزوج أم لا، سواء كان سعيدا في زواجه وبيته ومع أولاده أم لا، لا علاقة في كل ذلك مع أن يجد الإنسان نفسه. ممكن أن أفشل في زواجي ثم أحاول أن أبحث عن نفسي وأجدها، ممكن، صعب لكنه ممكن. إذن الزواج لا يساعد الإنسان أن يجد نفسه. القانون الإلهي للإنسان في هذه الحياة هو الآتي، وهي عبارة صعبة وصادمة: الشبع أو السعادة في الحياة ليس متطلبات أساسية للحصول على الوعي بالذات. الشبع أو السعادة في هذه الحياة ليس متطلبات أساسية للوعي بالذات. في القرن العشرين نجد عالم النفس العملاق فيكتور فرانكل يتفق تماما مع فكر كيركيغارد في أن الشبع والسعادة ليس متطلبات للحصول على الوعي بالذات. أهم نظرية خرج لنا بها فيكتور فرانكل نتيجة لتجربته في معتقل الناتسي أنه في وسط الألم والمعاناة يستطيع الإنسان أن يستمر في رحلة البحث عن الذات والوعي بالنفس. هذا كان اكتشاف فيكتور فرانكل، اكتشاف مدهش صعب التصديق، لكنه عاشه وينقله لنا وقد صدقه المفكرون. في وسط الألم والمعاناة يستطيع الإنسان أن يستمر في رحلة البحث عن النفس، بل بالعكس يقول كليهما أي كيركيغارد وفرانكل أن فرصة الإنسان في الوعي بالذات والتلامس معها تكون لها إمكانية أكبر في التحقيق في وسط الألم والمعاناة. تلامس الإنسان مع نفسه يزداد أكثر في الألم عنه في أوقات الفرح أو أوقات الاكتفاء. هذه هي الحقيقة الحياتية والحقيقة الإلهية. لذلك سيحضر الله الألم للإنسان. الله سيحضر دائما وأبدا الألم للإنسان لأنه يعلم جيدا أن في هذه المرحلة في هذه النقطة نقطة الألم الإنسان عنده فرصة أكبر للتلامس مع نفسه عنها في أي نقطة أخرى. يكون الإنسان مستعدا أكثر للتأمل في الحياة وفي النفس وفي حتمية الموت والأبدية وفي الله وفي وصاياه عندما يجوز في الألم والمعاناة. إذن نقول يمكن للزواج أن يكون بركة أو لعنة. عندما يتخذ الإنسان الزواج كمبرر وحجة وفرصة للابتعاد عن النفس وللهروب من الذات، عندما يتخذه كطبقة عازلة، عندما يتخذه للانشغال والتشتت بعيدا عن نفسه، يكون الزواج لعنة ويلعن الله هذا الزواج. نقول أعطى الله الزواج للإنسان ليكون معينا ومساعدا ونعمة في حياته. أخذ الإنسان هذه النعمة دائما كما دائما وأبدا يفعل الإنسان يفسد كل شيء تلمسه يده. أخذ الإنسان هذه النعمة واستعملها كالسلاح ضد الله وضد معرفته وحتى ضد نفسه. نعمة الله في الزواج أصبحت أكبر المعوقات في عملية فداء وخلاص الإنسان. أقول هذه العبارة مرة أخرى وأقولها أمام الله، نعمة الله في الزواج أصبحت أكبر المعوقات في عملية فداء وخلاص الإنسان. النعمة أصبحت شركا والبركة أصبحت لعنة. يمكن للزواج أن يكون لعنة لأن الإنسان يخدع فيه بسهولة. لماذا؟ لأنه يرى أن الاهتمام والانشغال بشريك الحياة وبالأبناء هو وصية إلهية وأمر مغبوط من الحياة وأيضا مطلوب من الله. وهنا الخداع، وهنا يضحي الإنسان بنفسه في سبيل الزواج ويبيع نفسه للآخرين من هم أعضاء هذا الزواج، وهو يفعل ذلك بتفاني معتقدا أنه يرضي الله ويرضي وصيته وأنه بهذا أخيرا سوف يحصل على الشبع في الحياة ويحصل على نفسه. في الحقيقة لن يستطيع الإنسان أن يخدعنا، نحن من نفكر. قد يخدع رجل الشارع من لا يفكر، قد يخدع من هم حوله من لا يفكرون، لن يستطيع أن يخدع من يفكر، وبالطبع لن يستطيع أن يخدع الله. الحقيقة هو يهتم بالزواج لأنه يهرب من نفسه ويهرب من الله، لا يخاف من التواجد وحده ومن التلامس مع ذاته. إنه يستبدل ذاته بالزواج. أقول هذه العبارة مرة أخرى، الإنسان يستبدل ذاته بالزواج، يبيع ذاته ويشتري الزواج ويستبدل الله أيضا بالزواج، يبيع نفسه للزواج بدلا من بيعها لله. ولذلك يأتي المسيح يتحدث لهذا الإنسان المتزوج متى 10:37، المسيح يتحدث للإنسان المتزوج: من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني، من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. من يجد الوالد أو الوالدة يضيع حياته، من يجد ابنا أو ابنة يضيع حياته. ماذا يقول المسيح في هذه العبارة النارية؟ أقرب العلاقات لي من هم في حضني سيكونون سبب هلاكي. من هم في حضن الإنسان؟ يقول المسيح للإنسان: حذاري، من هم في حضنك سيكونون سبب هلاكك. هذا بالضبط ما يقوله المسيح. الغريب الغريب أني لم أسمع من أحد قط في عبر كل حياتي، لم أسمع من أحد قط أنه قال لي أن أعداء نفسي هم أهل بيتي، لم أسمعها قط. وأقصد بالطبع أنهم أعداء في عملية الخلاص والفداء، قد يكونوا أعداء إنسانيا أو اجتماعيا، قد سمعتها طبعا كثيرا جدا، common very common. لم أسمعها قط أنه جاء إنسان وقال لي زوجتي عدوتي في سبيل الخلاص والفداء، أو زوجي عدوي، أو أولادي. لا، لم يقل أحد لي أن أولادي أعدائي في سبيل عملية الخلاص. لكن المسيح يقول: من أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني. غريب الغريب كل الغريب، أنني لم أسمعها من أحد أنه جاء وقال لي أو للآخرين أن ابنته أو ابنه أو زوجته أو زوجها هم أعدائه للوصول إلى الله والأبدية، لم أسمعها قط. وكأن المسيح هنا يخاطب الهواء، أو كأنه مختل العقل، كأنه إنسان أو رجل أو كيان مختل العقل يقول أشياء لا تحدث في الحياة. يا أحبائي أرجو أن تركزوا في هذه العبارة، أن المسيح وضع حمل الصليب في ناحية، وعدم محبة الأب أو الأم أو الابن أو الابنة أو الزوجة في ناحية أخرى. أراد أن يعطي مثالا عن حمل الصليب، عندما أراد أن يعطي هذا المثال عن حمل الصليب أتى بأهل البيت الذين هم في حضن الإنسان، لأنه يعلم أنه مش ممكن أن يكونوا الشوكة وممكن أن يكونوا المصيدة التي تؤدي إلى العثرة، والعثرة تؤدي إلى الهلاك. يقول المسيح أن ممكن للإنسان، المسيح يقول ليس كيركيغارد، المسيح يقول أن ممكن للإنسان أن يتلامس مع الزواج بدلا من التلامس مع ذاته، وعندئذ سيهلك، عندئذ لن يستطيع حمل الصليب، ومن لا يستطيع حمل الصليب سوف يهلك. من يريد أن يجد حياته في الزواج سوف يهلك، من يريد أن يضيع حياته في كل مكان وفي الزواج أيضا هذا من سيجد الله. المعادلة واضحة جدا في ذهن الله، في أذهاننا نحن مشوهة ومشوشة لدرجة عالية جدا، درجة مخيفة. الإنسان يستبدل ذاته بالزواج ويستبدل الله بالزواج، ومن يفقد الوعي بالذات يفقد الوعي بالله. لذلك أطلق كيركيغارد على روح الإنسان، روح الإنسان التي نفخت فيه بواسطة الله في الخلق، أطلق عليها كيركيغارد الذاتية أو سيلفود. نعم أتفق معه. نحن نعلم أن روح الإنسان هو الذي يتواصل مع الله، ولذلك نفخ الله روحه في الإنسان، وبذلك أسس الله في كيان الإنسان عنصر الروح، عنصر الذاتية. لذلك نقول أن من يهرب من ذاته يهرب من روحه التي نفخت فيه من الله، وبالتالي يهرب من الله. أريد أن أقول هذه العبارة مرة أخرى لأنها صعبة. من يهرب من ذاته selfhood يهرب من روحه، الروح التي نفخت فيه من الله ووضعها الله في الإنسان ليستطيع الإنسان أن يتواصل مع الله. ولذلك أراد الله للإنسان أن يتواصل مع روحه، مع ذاته، وفي هذا التواصل يستطيع الإنسان أن يتواصل مع الله، يخطو خطوة أعلى. الخطوة الأولى التلامس مع نفسه، التواصل مع روحه. عندما يفعل ذلك الإنسان يصعد إلى الدرجة الأعلى. وهي التواصل مع خالق الروح. إذن عودة للزواج، من يهرب من نفسه في الزواج يهرب من الله، وبالتالي يكون هذا النوع من الزواج ملعونا من الله، لأنه يؤدي إلى هلاك الإنسان، لأنه يؤدي إلى أن الإنسان يجد حياته وبالتالي لا يجد الله. من يجد حياته لا يجد الله. أيضا نقول أن الإنسان يحتاج إلى الإنسان الآخر، ليس فقط في الزواج، يحتاج إلى الإنسان الآخر في الحياة ويخرج يبحث عنه. يخرج الإنسان بحثا عن البشر الآخرين ليكون مجتمع واجتماعيات، هذا احتياج بشري شرعي أسسه الله في الخلق. لكن هذا الاحتياج وهذا البحث يمكن أن يصبح أيضا حجر عثرة في طريق خلاص الإنسان. هناك فرق كبير بين حالتين. الحالة الأولى أن أخرج أبحث عن الإنسان الآخر لأتواصل معه لأني أخاف من نفسي ومن الوعي بها ومن التواجد معها، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يخرج الإنسان للتواصل مع الآخر بعد أن يكون قد تلامس مع نفسه. الوضع الأول وضع مريض ينبع من خواء وفراغ ويأس في فكر كيركيغارد. الوضع الثاني ينبع من اكتمال وقوة وثراء، وفي النهاية يؤدي إلى العطاء، والعطاء يؤدي إلى المزيد من التلامس مع نفسي. ما أجملك يا رب وما أجمل حقك. عندما أخرج إلى العطاء بطريقة صحية بعد أن أكون تلامست مع نفسي أزداد في أن أجد نفسي، وأنا تماما خارج نفسي أجد نفسي. السهم الخارج مني يعود إلي 100 ضعف بمزيد من التلامس مع النفس، بمزيد من معرفة النفس، بمزيد من محبة النفس، المحبة الحقيقية التي يريدها الله. النوع الأول سيكون هدفه الهروب والأخذ. الإنسان الذي غير متلامس مع ذاته إنسان فارغاً، وبالتالي لا يمتلك القدرة على العطاء الحقيقي. هناك عطاء حقيقي وعطاء غير حقيقي. هناك عطاء نابع من إيجاد الإنسان لنفسه، عطاء نابع من الاكتمال، هناك عطاء نابع من حمى إنسانية. الإنسان الذي غير متلامس مع ذاته إنسان فارغ، وبالتالي لا يمتلك القدرة على العطاء. ولذلك قال رب الحياة: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. إذا نقول ممكن للإنسان أن يستعمل العلاقات مع الآخرين تماما مثل استعماله للزواج، العلاقات مع الآخرين في الصداقات أو الاجتماعيات ممكن أن يستعملها كطبقة عازلة بينه وبين الوعي بذاته. هنا تصبح هذه العلاقات أيضا لعنة في حياته وليست بركة، لأنها سوف تحرمه من روحه ومن نفسه ومن ذاته، وبالتالي سوف تحرمه من الله ومن الأبدية مع الله. هناك اختبار للإنسان. هل يحب الاختلاء بنفسه وتقضية وقت مع روحي وأجد شبع وامتلاء وثراء ومعنى في هذا الاختلاء؟ هذا هو الاختبار. كل إنسان يستطيع الإجابة على هذا السؤال، لكن معظم البشر لا يسألون هذا السؤال ويتهربون من سؤاله، ويفهمون السؤال خاطئا، ويفهمون التطبيق خاطئا، يتهربون من سؤال السؤال لأن الإجابة مؤلمة وكئيبة. عندما يخرج الإنسان للآخرين طلبا للتواصل الاجتماعي والإنساني، لأنه بالطبع يحتاج إلى هذا التواصل، عندما يخرج بعد الاختلاء بنفسه والوعي بذاته، فإنه يخرج بحسب مشيئة الله وفي بركة الله. أما الخروج للآخر خوفا من الاختلاء بالنفس، خوفا من الوحدة والملل، فإنه خروج مريض منحرف ولم يقصده الله في الخلق. عدم الوعي بالذات هو المرض الذي يصيب الإنسان المعاصر ويؤدي به إلى الموت الأبدي، هذا ما أشار إليه كيركيغارد. وما هو أكثر فجيعة في رأيه هو أن الأغلبية الساحقة، الأغلبية العظمى الساحقة من البشر تعيش غير واعية بهذا الخوف القاعدي، هذا اليأس. الآن سنحاول أن نعرف أكثر كلمة اليأس أو despair. وقلنا أن اليأس هو الخوف الأولي أو القاعدي أو الأساسي من أن أنا أكون واعيا بذاتي، ويطلق على هذا في مصطلحات كيركيغارد اليأس. سنحاول أن نشرح هذه الكلمة الصعبة لكنها الهامة جدا، لأنها ستضع لنا حدا فاصلا ما بين سمعان والمرأة الخاطئة. ما هو اليأس وتعريفه؟ أرجو أن ننصت ونركز وليعطينا الله نعمة الفهم. سنتحدث في 7 نقاط لشرح ما هو اليأس، الخوف من أن أكون نفسي. النفس تدرك عجزها ومحدوديتها وهي ترفض ذلك، هذه النقطة الأولى. لا نمرة واحد، النفس تدرك عجزها وتدرك محدوديتها وهي ترفض العجز وترفض المحدودية. نمرة 2، النفس تحب نفسها في أنانية، هذا واقع. النفس تقول ونفسي أنا أو النفس أنا ومن بعدي الطوفان. وأرجو أيها المستمع أن لا تجادل في ذلك، أنك تقول وأنا أقول قبلك أنا ومن بعدي الطوفان. النفس تحب نفسها في أنانية، هذه النقطة الثانية. ثالثا، في نفس الوقت هذه النفس التي تحب نفسها في أنانية وتقول أنا ومن بعد الطوفان، إذا دخلنا في أعماقها فهي لا ترغب في هذه النفس. لماذا؟ لأنها ترى ضعفها وعجزها ومحدوديتها. هنا التضارب، النفس نمرة واحد، هنا النفس تدرك عجزها ومحدوديتها، ورغم ذلك نمرة 2 قلنا أن النفس تحب نفسها بجنون، تحب نفسها في أنانية وترغب في تسيد العالم، ليس فقط تسيد النفس لكن تسيد الآخرين، وسوف نأتي إليها الآن في تعريف علم النفس لهذه الكلمة تسيد الآخرين، الفوقية، سأعود إليها الآن. لا أريد أن أخسر طرف الخيط. رغم أن هذه النفس تحب نفسها بجنون وفي أنانية، في نفس الوقت لا ترغب في هذه النفس لأنها ترى ضعفها وعجزها ومحدودياتها. هنا التضارب داخل هذه النفس، داخل كل نفس. هذا هو قايين. نعم هذا هو قايين، هذا هو أنا وأنت. هذا التضارب داخل الإنسان ينتج انشطارا، تنشطر نفس الإنسان. إذا النقطة الرابعة أننا سوف نرى إنسانا تائها وهاربا، قايين تكوين 4، تائها وهاربا أكون في الأرض. هذا معنى الكلمة، أننا سوف نرى نفسا ضائعة غير مستقرة ومنشطرة. وهذا التعبير، تعبير منشطرة، هو عبر عنه فرانسيس شيفر بكلمات شهيرة جدا عندما قال أن هناك شرخ في جدار نفس الإنسان. كلمة جميلة جدا، هناك شرخ في جدار نفس الإنسان. هذا التضارب داخل نفس الإنسان ينتج لنا نفس ليست وحدة واحدة، وهذا إحساس مهدد ومخيف للإنسان أنه يجد نفسه ليس وحدة واحدة. لقد خلق الله الإنسان ليكون وحدة واحدة وكل أجزائه في تناغم وتوافق متكامل وكامل. انشطار النفس أوجد التمزق الداخلي، يرى الإنسان ويتلامس مع هذا الانشطار والتمزق. هذه الرؤية، هذا الإدراك، هذه النقطة الخامسة في معادلة اليأس. هذه الرؤية وهذا الإدراك أنه يرى نفسه منشطرة غير مستقرة يصيبه بالتهديد والخوف والفزع. إذا النقطة الخامسة في اليأس أننا عندنا مخلوق خائف. وهنا نتذكر كلمات بول تورنييه الجميلة جدا في تلخيصه للإنسان، قال الإنسان مذنب، الإنسان خائف. هذا هو الإنسان في فكر بول تورنييه، كلمتين فقط يعرف كل ما هو الإنسان، الإنسان مذنب، الإنسان خائف. هذه النقطة الخامسة في معادلة اليأس، في تركيبة وتوليفة اليأس. عندما يصاب الإنسان بالتهديد والخوف والفزع يرغب إذن في الابتعاد عن هذه النفس. هذه النقطة السادسة، يريد أن يهرب من هذه النفس، ولكنه يدرك أنه عاجز عن الابتعاد عن هذه النفس، لأن الإنسان سيظل مسمرا ومؤتدا إلى هذه النفس، لا يستطيع الابتعاد عنها، لكنه يريد الهروب منها فلا يستطيع. فماذا يفعل؟ النقطة السابعة، يلجأ إلى وضع طبقات عازلة بينه وبين نفسه. هنا قمة اليأس، هنا اكتمال معادلة اليأس. أهم شيء في هذه الطبقات العازلة أن يلجأ الإنسان إلى الملهيات والمشتتات لكي ما لا يجد وقت الاختلاء بهذه النفس. لابد أن نقرأ مرة أخرى مهما تعبنا من الاستماع لباسكال، لأنه يضع لنا أحد حلقات معادلات أو معادلة اليأس. إن لديهم غريزة سرية، لقد قرأنا ذلك من قبل لكن أريد أن أقرأها مرة أخرى. إن لديهم علاج البشر، والآن سوف نفهم باسكال أفضل بعد شرح معادلة اليأس. إن لديهم غريزة سرية تدفعهم للبحث عن الملاهي والانشغالات الخارجية، وهذا نتيجة شعورهم المستمر بالبؤس. واستعمل باسكال كلمة اليأس هنا والتعاسة في اللغة الأصلية. لديهم غريزة سرية، هنا التفاعلات العميقة الدفينة داخل الإنسان، تفاعلات اليأس. هذه الغريزة السرية تخبرهم، هنا انشطار الإنسان، أن السعادة الوحيدة الحقيقية تكمن في الراحة وليس في الإثارة. هاتان الغريزتان المتناقضتان تثيران الارتباك في أعماق أنفسهم. هنا التقلقل، هنا الانشطار. إذن باسكال يتفق مع كيركيغارد، شيفر يتفق مع باسكال ومع كيركيغارد. هناك شرخ، شرخ في جدار نفس الإنسان. فنحن يستكمل باسكال، نحن لا نستطيع أن نتخيل حالة ممتعة بدون لهو وضوضاء. إننا إما أن نفكر في الحاضر أو في المآسي التي تهددنا، وحتى إذا وجدنا أنفسنا محميين بطريقة ملائمة، فإن الملل سيظهر من تلقاء نفسه من أعماق قلوبنا. أرجو أن نلاحظ العبارة التالية: حيث توجد جذوره الطبيعية، أي جذور الملل موجودة طبيعيا داخل الإنسان. جذور الملل تأتي من اليأس. إذن باسكال يساعدنا في فهم كيركيغارد، لأن باسكال أسهل من كيركيغارد، يساعدنا. كل هذه الديناميكية السابقة، هذه السبع نقاط، كل هذه التفاعلات هو ما يطلق عليه كيركيغارد باليأس أو الديسبير. ملاحظات سريعة، محاولة الربط بين المفكرين. عندما نقول أن النفس تحب نفسها في أنانية وتقول أنا ومن بعد الطوفان، وأن النفس ترغب في التسيد، هذا ما قاله بالضبط ألفريد أدلر، أحد أهم علماء النفس في القرن العشرين. يقف على أكتافهم علم النفس. قال أن أهم نزعة في الإنسان هي النزعة إلى الفوقية، the tendency to superiority. أشكرك يا أدلر، تساعدنا الآن أن نفهم كيركيغارد بعض الشيء. أهم نزعة في الإنسان هي النزعة إلى الفوقية. لماذا يقول أدلر؟ لأنه مولود بالتحتية، مولود inferior. هنا العجز، هنا الضعف الذي تحدثنا عنه في اليأس. ولذلك يقول أدلر أن الإنسان يسعى دائما إلى، ليس فقط إلى تسيد نفسي، لكن إلى تسيد الآخرين، النزعة إلى الفوقية. وهنا نجد اتفاق كامل ما بين الفكر الكتاب المقدس كما قدمه لنا كيركيغارد، وعلم النفس أيضا كما يقدمه لنا أدلر. إذن تلخيصيا نقول في فكر كيركيغارد أن اليأس هو ثلاث أوجه لليأس. واحد الخوف وعدم الرغبة في أن أكون نفسي، هذا هو اليأس. الإنسان لا يريد أن يكون نفسه، هذا هو الوجه الأول لليأس. الوجه الثاني النجاح في الهروب من أن أكون نفسي. إذن الخوف أن أكون نفسي هذا وجه لليأس، وعندما أنجح في أن لا أكون نفسي يزداد اليأس، وهذا هو الوجه الثاني لليأس. لكن الوجه الثالث هو المدهش، ولن نستطيع أن ندخل فيه الآن، ربما سندخل فيه لاحقا في تعليم لاحق. الوجه الثالث في اليأس أنه حتى عندما أنجح في بدء التلامس مع النفس لأكون نفسي، فأول اختبار سوف أختبره هو اليأس، نتيجة لرؤية النفس على حقيقتها في ضعفها وعجزها وتوهانها وهروبها من وجه الله ووجه الحق. هذا هو الوجه الثالث من اليأس، أنه حتى عندما أبدأ أول طريق، طريق الصواب في أن أتلامس مع هذه النفس وهذا ما يريد الله، أول تفاعل لي هو الإحساس أيضا باليأس نتيجة لرؤية نفسي على حقيقتها في ضعفها وعجزها وتوهانها وهروبها، وهذه هي أحد تفاعلات المرأة الخاطئة، وسوف نأتي لذلك لاحقا. هناك عدة تفاعلات داخل المرأة الخاطئة، هذا واحد منهم. سوف نحتاج أن نستمع إلى هذا التعليم مرة أخرى لفهم تفاعلات اليأس، أعلم ذلك، ولذلك سيكون التعليم موجود مرة أخرى لمن يريد أن يسمعه. أعتقد أن هناك صعوبة لفهم هذه المعادلة، فنحتاج أن عن نفسي قرأت هذا الفكرة 100 مرة قبل أن أفهم ما يريد أن يقوله كيركيغورد، وأقصد ذلك ربما 100 مرة. إذن ماذا نريد أن نقول؟ من يبحث عن نفسه حقا سيبدأ في البحث عن الحق، هذا هو القانون الإلهي وأيضا العدل الإلهي. قايين كان عنده اختيار بعد أن كان تائها وهاربا في الأرض، إما أن يستمر في أن يلعن من الأرض، وأن يستمر في أن تكون الأرض ملعونة بسببه، أو أن يبدأ في البحث عن نفسه. لا يمكن أن يتساوى، قلنا أنه أيضا أن هذا هو العدل الإلهي، أن من يبحث عن نفسه حقا يبدأ في البحث عن الحق، هذا هو العدل الإلهي. لا يمكن أن يتساوى البشر، لا يمكن أن يتساوى من يبحث عن نفسه مع من يبحث عن الأشياء، لا يمكن أن يتساوى من يعمل مع من يلهو، من يعيش بجدية مع من يعبث، من يعيش يدفع ثمن الوجود مع من يستغل الوجود لصالحه لتحقيق أكبر ربح ممكن في الوجود هنا على الأرض. لا يمكن أن يتساوى من يريد التعرف على نفسه ومواجهتها مع من يريد الهروب منها، من يريد أن يعيش الأصالة والحقيقية مع من يتمرغ في وحل الخداع، من يريد أن يعطي مع من يريد أن يأخذ. يمكن أن يتساوى من يريد أن يتحرر من نفسه مع من يريد أن يستعبد لها، من يريد أن يقمع جسده ويستعبده ويقمع نفسه مع من يريد مكافأة هذه النفس بكل ما تمنحه الحياة على الأرض. لا 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 يمكن أبدا في نظر الله أن يتساوى هذا مع ذاك. إذا لا يمكن أن تتساوى المرأة الخاطئة مع السمعان. البحث عن الحق هو شرط إيجاد الحق. الحق سيأتي لك، لكنك لابد أن تبحث عن الحق. أقول هذه العبارة مرة أخرى، الله سيأخذ دائما المبادرة، الحق سيأتي إليك، لكن المعادلة لن تكمل أبدا إلا إذا عندما بدأت أنت أن تبحث عن الحق. والله يعلم من يبحث عن الحق ومن لا يبحث عن الحق. إذا سألنا أي إنسان هل تبحث عن الحق، سيجيب نعم بالطبع أبحث عن الحق. كل إنسان يبحث عن الحق، من لا يريد الحق؟ إذا سألناك أنت أيها الإنسان هل تبحث عن الحق، ستجيب نعم، وستكون واثقا جدا من صحة إجابتك. أما إذا سألنا الحق عنك وسألنا أيها الحق البار، هل هذا الإنسان يبحث عنك؟ سيجيب الحق البار أيضا بكل ثقة، لا، هذا الإنسان يبحث عن الأشياء، لو يبحث عن الجسد لا عن الروح، يبحث عن المادي والملموس والمنظور، ويريد أن يملأ جعبته من أشياء هذه الحياة. إذا أسألك أيها الإنسان، من نصدق؟ أن نصدقك أنت أم نصدق الحق؟ عندئذ سيقول لك الحق البار واللامحدود، أيها الإنسان قدم لي الآن كل أدلتك وكل براهينك أنك تبحث عن الحق. إذن سيقول لك الحق البار، اجلس واكتب لنا البرهان والبراهين أنك تبحث عن الحق. الإنسان لا يريد أن يفعل ذلك لأنه لا يريد أن يكون محددا، يريد أن الموضوع دائما يكون هلامية بلا حدود وبلا أبعاد، أشياء في الهواء، في السحاب، في الغيوم. عندما نقول له اجلس واكتب براهينك، لن يجلس ولن يكتب براهين، لكنه سيؤكد لنا أنه يبحث عن الحق. وعندما نطلب منه أن يجلس ويكتب براهينه، لن يجلس ولن يكتب براهينه. سيطلب منك الحق أن تقدم لنا الدلائل أنك تبحث عن الحق. ما العلم أيها الإنسان أن من يبحث حقا عن نفسه ويبحث حقا عن الحق يجدهما. من يبحث حقا عن نفسه ومن يبحث حقا عن الحق يجدهما، هذا هو الضمان الإلهي. الإنسان لا يضمن هذه المعادلة، الله هو الذي يضمن هذه المعادلة، هو الضامن لهذه المعادلة. كل من يبحث عن نفسه سيجدها، كل من يبحث عن الحق سيجده، الله هو الضامن. هذا هو القانون الإلهي. ما هو القانون الإلهي؟ من أضاع حياته من أجلي يجدها. إذن يقول المسيح لابد أيها الإنسان أن تضيع حياتك من أجل الحق. أنت إذن تواجه بكلمات المسيح، وإذن اذهب اليوم إلى غرفتك وأمسك الورقة واكتب عنوان: هل أضعت حياتي من أجل الحق؟ هل أضعت حياتي من أجل المسيح؟ واكتب لنا للحق، اكتب له البراهين، استرجع حياتك ثم اكتب لنا البراهين. لا هلميات، لا هلميات، لا غيوم، لا سحاب. كفانا سحب، كفانا عدم تحديد. الحياة المسيحية حياة محددة واضحة المعالم بالنسبة لصاحبها. عندئذ سيسألك الحق، سيسألك الحق البار العادل الفاحص الذي عيناك لهيب نار، يسألك: أيها الإنسان، هل أضعت حياتك من أجلي؟ وأقول لك أنا أيها الإنسان، أنت لا ينبغي أن تجيب على هذا السؤال، أنت لست مؤهلا للإجابة عليه، رغم ما قلت أنك لابد أن تجيب عليه وتمسك ورقة وتجيب عليه، أنت لست مؤهلا للإجابة عليه، ولا يوجد إنسان في كل التاريخ كان مؤهلا للإجابة على هذا السؤال. إن السماء هي من تجيب بالنيابة عنك، لابد للسماء أن تجيب لأنها وحدها من يملك الإجابة. أسألك أنت أيها الإنسان، هل تعرف إذا سألنا السماء بماذا تجيب عنك؟ أقول لك أنت تحتاج أن تعرف إجابة السماء عنك، ينبغي أن تعرف، حتما حتما ينبغي أن تعرف، لأنه متوقف على هذه الإجابة كل الأبدية. لا يهم ما تقوله لنفسك أو ما يقولونه لك في التجمعات التي تذهب إليها، لا يهم على الإطلاق، لا يهم على الإطلاق ما تقول لنفسك ولا ما يقولونه لك، مهما صرخوا في الميكروفونات لا يهم على الإطلاق ما يقولونه لك. ما يهم وكل الأهمية هي إجابة السماء عنك. إذا لم تشهد السماء عنك في روحك وفي نفسك وفي قلبك وفي فكرك وفي كيانك، إذا لم تعرف أنت شهادة السماء عنك أنها بالإيجاب، فحتما أنت لم تضيع حياتك من أجل الحق البار أو من أجل الله القدير. آه يا سمعان وكل سمعان، كل أسبوع كنت تذهب للهيكل لبيت الله معتقدا أنك تبحث عن نفسك وتبحث عن الحق. يا سمعان كنت متأكدا ليس فقط أنك تبحث عن الحق، بل أنك قد وجدت الحق وأنك في الحق، وهذا ما قالوا لك في بيت الله، أنك بالتأكيد في الحق، بما أنك هنا فأنت في الحق، بما أنك تأتي إلى بيت الله أنت في الحق. ليس فقط تبحث عن الحق، لا، أنت قد وجدت الحق، أنت في الحق والحق فيك. قالوا لك يا سمعان ليس فقط أنك وجدت الحق وأنك في الحق، ولكنك تمتلك قدر كافي من الحق لتحكم على الحق وعلى كل ما هو حق. فكل إنسان يسمعني الآن يعتقد أنه قادر أن يحكم على الحق، يحكم على ما أقول، والله يعلم ما أقول. تجلس أيها الإنسان تحكم على الحق، وتقول هذا حق هذا ليس حق، هذا يعجبني هذا لا يعجبني. سمعان جلس يحكم على الحق. فلما رأى الفريسي الذي دعا ذلك تكلم في نفسه قائلا: لو كان هذا نبيا لعلم من هذه الامرأة التي تلمسه وما هي، إنها خاطئة. سمعان يحكم على الحق، سمعان يحكم على الحق تماما كما أنت الآن تحكم على الحق. سمعان يحكم على الحق، لقد امتلك سمعان الحق، عارف الحق، أصبح الحق جزءا منه وهو جزء من الحق، هكذا أعتقد، كان متأكدا ووافقا ومقتنعا أن نظرته لنفسه صحيحة ونظرته للآخرين صحيح وتحليلي لأفكاره صحيح وفهمي عن الحق صحيح وفهمي عن سلوك الآخرين ووضعهم الروحي صحيح. سمعان كان هادئا جدا رصينا واثقا وفي سلام مع نفسه ومع عقائده ومع حياته ومع سعيه ومع بحثي عن نفسه وعن الحق. سمعان معضلة كبيرة لي، سمعان معضلة كبيرة لي، كان متأكدا أنه في الحق. سمعان معضلة كبيرة لي، لا أكاد أصدق. سمعان لغز لي، سمعان لغز لي. أسألك أيها الإنسان، هل أنت سمعان؟ هل هناك احتمال أن تكون سمعان؟ لماذا لا تكون سمعان؟ ما الفرق بينك وبين سمعان؟ ما الفرق؟ إن كنت لست سمعان فما هو دليلك القاطع على أنك أضعت حياتك من أجل الحق ومن أجل حمل الله؟ أسأل واحد من الفريسيين أن يأكل معه، فدخل بيت الفريسي واتكأ. وقد علم المسيح من هو وما هو سمعان. ومع ذلك دخل بيت سمعان. سنقدم لك الحق أيها الإنسان، مهما رفضت الحق بالحق ومهما انتقدت الحق ومهما سخرت منه، مهما سخرت منه، سيحرص الحق أن يقدم نفسه لك إلى حين، ليس إلى الأبد، إلى حين. لكن هناك وقت ويوم سيسحب الحق نفسه من الإعلان لك، عندئذ سوف تهلك. إن كنت لست سمعان فما هو دليلك القاطع؟ دخل المسيح بيت الفريسي واتكى، لأن المسيح علم من هو وما هو سمعان. قد يخدع الإنسان كل من حوله في التجمعات التي يذهب إليها ويتواجد فيها، لكنه لا يستطيع أن يخدع رب الحياة، أن كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا، ذاك الذي عيناه كلهيب نار. قد يخدع سمعان التجمعات التي فيها، لكنه لا يستطيع أن يخدع القديسين. سوف يكشف، لأن الروح يكشف كل شيء، سوف يكشف. عندما يجلس مع القديسين يكشف سمعان مباشرة. نشكرك يا رب، نشكرك أن سمعان يمكن أن يفضح في هذه الحياة. لن يستطيع أن يخدع رب الحياة. ولنقف، أرجو أن نقف، أرجو أن نقف بخوف ورعدة أمام هذا المشهد. سمعان يعتقد أنه يبحث عن الحق، وأنه جاد جدا في سعيه وبحثه. يعتقد أنه يحب الحق ويحب الله ويحب القريب. والآن، الآن أخيرا، ربما أخيرا، قد أعطي فرصة ذهبية لا تتكرر كثيرا، لا تتكرر كثيرا، أن يأتي الحق إلى بيته وإلى غرفته وإلى تجمعه وإلى كنيسته. هو الحق قد جاء؟ ها هو يقف أمام سمعان؟ ها هو يتكلم مع سمعان؟ الحق جاء للإنسان يخاطبه ويحادثه. سمعان يقول لنا أنه يطلب الحق. نعم، يقول لنا أنه يطلب الحق، وإذا جاء الحق أمامه فسوف يتبعه، يصدقه ويتبعه. هكذا قد خدع نفسه واعتقد بأنه يطلب الحق. ها هو الحق قد جاء يقف أمامه ويخاطبه. أخيرا، أخيرا جاء الحق أمام سمعان. أخيرا، أخيرا سمع الإنسان كلمة الحق. أخيرا، أخيرا، ولو مرة واحدة في حياتي. أخيرا، أخيرا. أخيرا وقف الحق أمام سمعان وأمام الإنسان. لم يتعرف الإنسان على الحق ولم يقبل الحق. من يبحث فعلا عن الحق سيأتي إليه الحق، سيأتي إليه إتيانا حقيقيا وليس إتيانا مدينا. إما أن الحق يأتي إتيانا خلاصيا فدائيا أو يأتي إتيانا مدينا. الحق سوف يأتي. هذه هي المعادلة الإلهية السماوية الثابتة الصارمة والتي لا تفشل أبدا، أن من يبحث فعلا عن الحق سيأتي إليه فعلا الحق. هذه هي المعادلة الإلهية السماوية الثابتة الصارمة والتي لا تفشل أبدا، لأن الله صاحب الحق، هو صاحبها وضامنها، لأنه قال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. السؤال الهام الذي ينبغي أن يطرح نفسه علينا، هل سمعان فعلا كان يبحث عن الحق وعن الله؟ إن الإجابة تفرض نفسها علينا، لا. سمعان لم يكن يبحث لا عن الحق ولا عن الله. العجيب والغريب والمدهش والمحير لي جدا والذي يصعب علي استيعابه، هل ممكن لإنسان يمسك بالكتاب المقدس لسنوات طويلة ويحفظ الكتاب المقدس والعقيدة ويتواجد في بيت الله باستمرارية ومواظبة ويعتقد أنه في الإيمان ويرونه الجميع على أنه من المخلصين والمفديين والمختارين، وتسند لهذا الإنسان الأدوار الكنسية الخدمية والقيادية؟ كل هذا يحدث ويكون هذا الإنسان ليس فقط ليس في الحق ولا يعرف الله، ولكن العجيب والمدهش أنه أيضا لا يحب الحق ولا يبحث عنه. من يحب الحق يجد الحق. أريد أن أقول هذه القاعدة مرة أخرى، قانون الإلهي، من يحب الحق يأتي إليه الحق. إذن هذا الإنسان الذي وصفناه الآن رغم أنه يقوم بكل هذه الممارسات هو لا يحب الحق. ليس أنه يحب الحق لكنه لا يستطيع أن يعيش مع الحق، لا، هو لا يحب الحق. لأن من يحب الحق يأتي إليه الحق وهو لا يبحث عن الحق لأنه لا يحب الحق. من يحب الشيء يبحث عنه. هذه الحقيقة النارية المخيفة التي يعلنها المسيح لك ولي أيها الإنسان. ما هي الحقيقة؟ أنه من الممكن أن أكون أنا سمعان أو أن تكون أنت سمعان لا تحب الحق ولا تبحث عنه. سمعان الذي حاول كل حياته أن يقنع نفسه ويقنع الآخرين أنه يبحث عن الحق ويريد معرفة الله وأنه يحب الحق ويحب الله. سمعان هذا الذي صدقه كل من حوله، صدقوه وأحبوه وقدموه في الكرامة واحترموه روحيا. سمعان هذا الذي أشار إليه الآخرين على أنه من القدامى والذين يحملون الكنيسة على أكتافهم. سمعان هذا ها هو يقف الآن اليوم أمام الحق والحق يقف أمامه. إنه يسمع الحق اليوم يسمع الحق، لم يسمعه في أي وقت آخر. اليوم يسمع الحق، إن لم تسمعه في أي وقت آخر اليوم أنت تسمعه. ها هو سمعان يقف أمام الحق والحق يقف أمامه. أخيرا جاءته الفرصة ليثبت مصداقيته وإدعاءاته. اليوم جاءت ساعة الاختبار ولحظة الحسم والإظهار. اليوم أخيرا نشكرك يا رب، انكشف خداع سمعان وتزييفه. نشكرك أخيرا السماء تبرر نفسها من الخداع والتزييف. أخيرا يعلن المسيح أمام الجماهير والجموع حقيقة سمعان. نشكرك يا رب، انكشف خداع سمعان وتزييفه، انكشف خداعي لنفسي وللآخر. لقد تم تعرية سمعان وفتحه أخيرا بعد سنوات وسنوات من الاختباء. أخيرا فضح سمعان. ولكن يا للمأساة الحقيقية، هل بعد هذه المواجهة مع الحق أدرك سمعان تزييفه وأدرك أنه لا يبحث عن الحق؟ النص الإيجابي، النص الكتابي يعطي لنا الإجابة متضمنة. لا، لم يقتنع سمعان بكلام الله المتجسد. لم يقتنع سمعان بعد كل هذه المواجهات. بعد كل هذه المواجهات يا سمعان، لا تقتنع بالحق الذي أنت تقول أنك تبحث عنه بعد كل هذه المواجهات؟ سمعان كان أمام الحق والحق أمامه، ولكن المأساة أن الحق لم يكن جاذبا لسمعان. الحق لم يكن جاذبا لسمعان. سمعان يقول أنه يحب الحق، واليوم وقف أمام الحق وسمع الحق، والحق لم يكن جاذبا لسمعان. سمعان لم يجد الحق جميلا، براقا، لامعا، عظيما، جذابا، يستحق أن يعطي حياته لأجله، يستحق أن يفرط في الأشياء وفي الزواج وفي البنين وفي العمل وفي كل شيء، كل الأشياء. لم يجد الحق براقا، لقد وجد الحق لا صورة له ولا جمال فننظر إليه. هكذا وجد سمعان الحق في إشعياء 53. عندما قام سمعان بمقارنة الحق مع الأشياء كسبت الأشياء بالنسبة له، الأشياء في بريقها ووعودها ومكاسبها كسبت الأشياء. الحق مكلف، ولذلك هو صعب وغير جذاب. عندما بدأ المسيح يتحدث تركته الجموع، تلاميذه، حتى تلاميذه من تبعوه تركوه. الحق غير جاذب لأنه صعب ومكلف ومطالب. الحق يطالب الإنسان ويطلب كل الإنسان ولا يرضى بنصف الإنسان، لذلك الحق غير جذاب. الحق جذاب فقط لمن لا يفهم الحق فيتبع ليس الحق لكنه يتبع خدعة. يا من تريد أن تتبع الحق، الحق سوف يطلب كل الإنسان، سوف يطلب كل ما عندك، سوف لابد أن تبيع كل ما عندك عندما يطلب الحق ذلك. الحق مكلف وهو لن يرضى بنصفك. باب الحق ضيق، طريقه كرب، ولذلك صرخ سمعان، صرخ أشعياء في القديم: من صدق خبرنا؟ أشعياء 53. ولمن استعلنت ذراع الرب والسيد القدير القادر رب الحياة؟ يقتبس أشعياء في يوحنا 12:38، يقتبس أشعياء السيد الخالق، يقتبس كلمات أشعياء: يا رب من صدق خبرنا. أعلان المسيح أن الحق لن يكون جاذب للإنسان والحق لن يصدق. فلماذا تعتقد أنه أيها الإنسان عندما تسمع الحق سوف تصدق الحق، سوف تحب الحق، سوف يكون جاذب لك؟ لماذا تقول ذلك وأشعياء قد قال: يا رب من صدق خبرنا؟ أتعرف شيء لا يعرفه أشعياء؟ أتعرف شيء لا يعرفه المسيح في يوحنا 12:38 والذي أعاد كلمات أشعياء؟ ربما تعرف شيء لا نعرفه أو لا يعرفه الله عنك. ربما قل لنا ما هو الشيء الذي تعرفه ولا يعرفه الله. يا رب من صدق خبرنا؟ جاء الحق ولم يصدق الحق، تجسد الحق فرفض الحق. وهكذا الإنسان الذي يسمعني سوف يرفض الحق، أعلم ذلك. لا جديد، لا يوجد جديد تحت الشمس، لكن لابد للحق أن يعلن، لابد للحق أن يعلن. أشكرك يا رب لأنك سوف دائما تعلن الحق، ولن تترك نفسك بلا شاهد، حتى لو هؤلاء الشهود هم قلائل جدا، لن تترك نفسك بلا شاهد. يا رب من صدق خبرنا. لكن أرجو أن نلاحظ أن كشف هذا الخداع، خداع سمعان، لم يحدث على الإطلاق. أرجو أن نلاحظ في نعمة المسيح، أرجو أن نلاحظ أن خداع سمعان لم يكشف على الإطلاق، لا بواسطة سمعان ولا بواسطة من هم حول سمعان، هؤلاء المخادعين مثله. الخادعين والمخدوعين مثله، كلهم معا. نعم معا، نعم معا، شركاء في الخداع وشركاء في المؤامرة وشركاء في الفخ، فخ البحث المزيف عن الحق، كلهم معا فخ البحث المزيف عن الأشياء. نعم هناك شيء اسمه البحث المزيف عن الحق، وهو في صورته الخارجية يشابه البحث الحقيقي الأصيل عن الحق. لماذا يشابهه؟ لأن الشيطان يريد ذلك وسيحرص أن يشابهه تماما وكأنها صورة طبق الأصل. لذلك سيخدع من حول سمعان إلا القديسين. القديسين لن يخدعوا، أن روح الله فيهم، سيتعرفوا على سمعان من 100 كيلومتر، سيتعرفوا على رائحته من 100 كيلومتر، أن هذه هي مشيئة الله. أرجو أن نلاحظ أن سمعان هو الذي سأل رب الحياة أن يدخل إلى بيته، ولا نعلم بالضبط ما هي الأسباب أو الدوافع الداخلية الغامضة التي دعته لذلك. اللاهوتيون والمفسرون يحاولون تخمين الأسباب التي جعلت سمعان يدعو المسيح إلى بيته. ربما كان يبحث عن الشهرة، ربما هو حب استطلاع، ربما بحث عن ما هو مثير وجديد، ربما رغبته في إهانة المسيح، ربما رغبة في كشف حقيقة المسيح أنه ليس نبي، وأنه قام بتحدي أقرانه أنه هو الذي سيحطم أسطورة النبي والمعلم الكذاب. يقول اللاهوتيين أن كل هذه ممكن أن تكون دوافع لسمعان، لكننا لا نعلم بالضبط الدافع الأساسي الذي دفعه ليدعو المسيح إلى بيته. ولكن المسيح علم كل ذلك، ومع ذلك دخل بيت الفريسي واتكع. يعلم السيد المسيح خداع سمعان، ويعلم كبريائه، ويعلم مقاومته للحق وتصلب قلبه وبره الذاتي المزيف الفتاك المتعفن وذو الرائحة الكريهة المتعفنة. لكنها هذه الرائحة الكريهة المتعفنة لا تظهر لمن حوله، تظهر فقط للقديسين. يعلم السيد كل هذا وذاك، ومع ذلك دخل إلى بيت سمعان. يا سيدي حمل الله ورب الحياة، أيها الألف والياء، البداية والنهاية، ما كل هذه المحبة، ما كل هذا الاتضاع؟ لقد دخلت بيت سمعان لأنك تحبه، لا يوجد سبب آخر. أنت لا تحتاج إلى سمعان، أنت لا تحتاج إلى الإنسان. قد دخلت البيت وأتيت للإنسان لأنك تبحث عنه ولأنك تحبه. أتيت لسمعان تبحث عن الإنسان الضال والخروف الضائع، وعندما تجده تضعه على منكبيك فرحا، وإذا وجده تضعه على منكبيه فرحا. آه يا سيدي، ما هذا المنظر الأخاذ المحرك لنبضات وخلجات القلب. المشهد المجيد، مشهد الراعي الصالح وهو يحمل الخروف التائه على منكبيه، المشهد الذي سجله التاريخ وسجلته أقلام الكتاب وريشات الرسامين المبدعين، المشهد الذي تم تسجيله بأحرف ذهبية في ذاكرة التاريخ وذاكرة البشرية. وقلت يا سيدي، هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب. كل السماء بمجدها وجمالها وعظمتها وطهارتها وعدم احتياجها وكل كفايتها، كل السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب. هكذا يا سيدي أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. ما كل هذا الحب يا سيدي؟ ولماذا كل هذا الحب ولمن؟ يجيب القدير والقادر على كل شيء، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد، فابتدأوا يفرحون، فابتدأوا يفرحون. الثالوث يفرح، الملائكة تفرح، القديسون يفرحون، السماء تفرح. لماذا كل هذا الفرح يا سيدي؟ أكل هذا من أجل إنسان واحد؟ يوجد في الحياة بلايين من البشر، فما أهمية إنسان واحد، فرد واحد؟ هكذا أحب الله الإنسان حتى بذل ابنه الوحيد لأجل الإنسان الواحد. صعب علي أن أفهم، صعب علي أن أستوعب، لا أستطيع أن أستوعب يا سيدي. خرج حمل الله لأجل الضال يبحث عنه حتى يجده، وإذا وجده يضعه على منكبيه فرحا. أتساءل يا سيدي القدير، إنني لا أفهم كل هذه المحبة، من يفهمها؟ قد دخل المسيح بيت سمعان لأنه أحب سمعان وأحب كل سمعان. لقد أحب المسيح أورشليم وبكى عليها، أحب كل إنسان في أورشليم وبكى عليه، أحب المسيح أورشليم وبكى عليها. ورغم أنه أحبها ورغم أنه بكى عليها، إلا أنه كان يقرر أن يؤتي بالخراب عليها. في نفس اللحظة التي بكى المسيح على أورشليم لأنه أحبها، في نفس اللحظة كان سيؤتي بالخراب على أورشليم. آه يا رب، هنا الخوف والرعدة، تحب الإنسان وتبكي عليه، ومع ذلك ستأتي عليه بالدمار والخراب، وبيتكم يترك لكم خرابا. لا أستطيع أن أفهم ذلك، كيف تحب الإنسان ثم تأتي بالخراب والدمار على الإنسان، كم على طرقك عن طرقي يا سيدي. أحب الله سمعان ودخل بيته وبكى عليه ربما، ولكن في النهاية هلك سمعان. لقد أحب الله سمعان وأحب الإنسان ويبكي على الإنسان، لكني أقول لك أيها الإنسان، أنه إن لم تبحث عن نفسك وعن الله، سوف يقوم الله بخرابك ودمارك. أؤكد لك ويؤكد لك الوحي المقدس يا كل من ترفض الحق. دخل بيت الفريسي واتكأ، نحن أمام الاتضاع الإلهي. رب الحياة يعلم أن سمعان يرفضه، ومع ذلك يتضع ويدخل بيته. لأنه قال عن نفسه: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. قال بولس عنه: أخلى نفسه أخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. أنا لا أفهم هذا الاتضاع يا رب، لأنه ليس في ولا أستطيع أن يستطيع هذا الاتضاع. الإنسان يقول: أنا ومن بعد الطوفان، أنا أقول أنا ومن بعد الطوفان، كيف أتضع هذا الاتضاع؟ الله يأتي للإنسان، الله يتحاور مع الإنسان، الله ينتظر ويصبر سنوات وسنوات على الإنسان، الله يتأنى على الإنسان، الله يشرق شمسه كل صباح ويمد يده ويمنح كل إنسان. هذا هو الاتضاع الإلهي. هذا الاتضاع يخجلني أن الإنسان المتكبر الذي لا يحب إلا نفسه، إذا كان لم يزل بعيدا، رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله. هذا هو الاتضاع الإلهي. أرجو أن نصلي. توسل إليك يا صاحب الحق، توسل إليك أن تشهد في القلب عن الحق. اشهد أنت في القلب والفكر عن الحق من أجل محبة الله للعالم، من أجل حمل الله. نسأل اجذب أنت الإنسان، هؤلاء الأمناء الباحثين عن الحق، اجذبهم. أسألك هذا في اسم المسيح. آمين.